بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وساق بعض الآيات في هذا، ومنها قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وغير ذلك. وسبب وضع هذا العنوان في هذا الكتاب هو ليبين شبهة وردت على بعض الناس أنه لا يمكن أن يقع الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن عبادة القبور والأولياء ليست من الشرك، لأن هذه الأمة معصومة، ويحتجون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وهذا الحديث إنما يدل على حال الشيطان أنه أيس، لا على أنه لا يقع الشرك. وذلك في فترة من الفترات لما رأى إقبال الناس على التوحيد واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم واستقامتهم على الحق، فأسقط في يده وأيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، واشتغل بالتحريش بينهم. ولكن الواقع الذي وقع بعد هذا بعدد من القرون، وقع الشرك في جزيرة العرب وغيرها من بلاد المسلمين. قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر استفهام، وهو للتقرير وللتعجب، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ممن يصح توجيه الخطاب إليه: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. معنى أوتوا أي أعطوا، والمراد بهذا هو من نزلت عليهم الكتب. أوتوا نصيبا، والمراد بنصيب أي بعض، فليس عندهم العلم الكامل بما في الكتاب، وحرموا بسبب ما عندهم من المعاصي. والمراد بالكتاب أي الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل. وقد ذكر بعض أهل العلم أشخاصا معينين من هؤلاء ككعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة، فاجتمع عنده المشركون وقالوا يستفتونه ما تقول في هذا الرجل، يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول في هذا الرجل الذي سفه أحلامنا وادعى أنه خير منا؟ فسألهم عن حالهم وعن حاله، فقالوا عن حالهم إنهم يكرمون الضيف ويحسنون لليتيم، وأنهم من شمائلهم العربية. وأما محمدا ونقول صلى الله عليه وسلم فإنه مسكين ويتيم، وصاروا يسبونه ويلصقون به من الصفات التي لا يرضون بها لأنفسهم، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فقالوا أنتم خير منه. ولهذا جاء في آخر الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون أنتم أيها الكفار أصلح حالا وأهدى للصواب من الذين آمنوا، فطريقتكم أحسن من طريقتهم. فهؤلاء اليهود الذين أجابوا المشركين بهذه التزكية وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني أنهم يصدقون ويقرون بما يقوله عباد الأوثان وعباد الأصنام والكهان والسحرة. فمعنى الجبت قيل هو السحر، وقيل الصنم، وقيل إنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة، وهذا هو الصواب. وأما الطاغوت فهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فما يعبد من دون الله يسمى طاغوت، وما يتبع في الباطل يسمى طاغوت، وهو يرضى باتباع الناس له على الباطل ويدعوهم إلى ذلك. وكذلك الذي يأمر الناس بطاعته على الفساد فهو طاغوت. فمن كان راضيا باتباع هؤلاء له فيما يدعو إليه أو يأمر به فإنه من الطواغيت، لأن الذين يتبعونه قد جعلوه في منزلة يستحق بها أن يطاع ويعصى الله. فالذي يفضل دعاة الضلالة على في طاعته لهم هو قد اتخذهم طواغيت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان بحيث أنه يتعدى حده ويطغى عن المكانة التي هي له إلى مكانة ليست له. فالله تبارك وتعالى يحذر هذه الأمة أن تقع فيما وقع فيه اليهود من أن يعملوا مثل عملهم فيدعون إلى غير الحق الذي في القرآن، يدعون الناس إلى طاعتهم في الضلالة، أو أنهم يأمرون الناس بالقهر على أن يتبعوهم على ما هم عليه من ضلال وفساد. فهذا من صفات اليهود ومن شابههم من هذه الأمة، وهذا تحذير لهذه الأمة أن تقع فيما وقع فيه يهود. ولهذا قال تعالى: ألم ترى، وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخطاب لكل فرد من أمته عن أن يقعوا فيما وقع فيه أولئك القوم. وأما الآية الأخرى فهي قول الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة من مثوب قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والخطاب أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأمته، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تنبيه ورد على اليهود الذين اتخذوا دين الإسلام محل انتقاص واستهزاء وسخرية. هل أنبئكم، أي قل لأمتك هل أخبركم، وهذا للتشويق والتقرير، بمعنى سأقول لكم خبرا فانتبهوا. هل أخبركم وأبين لكم بشر من ذلك؟ المشار إليه بذلك هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، الذي ادعى اليهود أنه شر، لأن اليهود قالوا لكفار قريش: إن الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم إنه شر. فالله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل للكفار الذين استمعوا لليهود هل أخبركم بشيء أشد شر من الذي قال لكم اليهود؟ من هو وما هو؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهذا مصادمة لمقولة اليهود. فالله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهؤلاء القوم أن اليهود فيهم هذه الصفات: أولا أن الله لعنهم، هؤلاء الذين اتخذتموهم حكما علينا الله تعالى لعنهم، والمسألة الثانية أن الله تعالى غضب عليهم، وأنتم اتخذتموهم حكاما ومفتين لكم في الحكم علينا، والمسألة الثالثة أن الله مسخهم قردة وخنازير. هؤلاء يصلحون للحكم على الناس، أو هؤلاء يصلحون لأجل أن يستشاروا أو يؤخذ رأيهم ويوثق فيهم ويعتمد على نظرياتهم وعقلياتهم الإجرامية، هؤلاء شر من الذين أنتم في نظركم أنهم أهل سوء وتنقصتموهم عند اليهود وطلبتم من اليهود أن يحكم لكم، كذبتم عليهم وافتريتم عليهم ولبستم عليهم، وأنتم تعرفون محمد عليه الصلاة والسلام ولد عندكم ونشأ عندكم وتربى عندكم وتعرفون أسراره وتسمونه بالأمين وتفرحون إذا رجعتم إليه في أي قضية وأماناتكم مودعة عنده، إذا أحد ضاق عليه أمر جعل ماله عند محمد، على محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتأتون بهذا اليهودي تستشيرونه لأجل أن يخبركم بالحكم المناسب علينا وأنتم تعرفون أكثر مما يعرفونه، لكن أنا أخبركم بهذا اليهودي هو ملعون وهو مغضوب عليه وهو أجدادهم مسخوا قردة وخنازير، وذلك أن اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وعندهم علم ولا يعملون به فغضب الله عليهم ولعنهم، واحتالوا على أحكام الله، امتحنهم الله تعالى بامتحان فحرم عليهم الصيد يوم السبت، فكانت الأسماك تأتيهم بكثرة على الشاطئ يوم السبت، فقاموا ونصبوا شباكهم يوم الجمعة، وإذا صار صبيحة الأحد جاءوا وأخذوا ما فيها من السمك، وقالوا لم نصطد يوم السبت، وادعوا أن هذه ليس فيها جرم وأنهم لم يخالفوا الحكم، فنبههم من يخاف الله وحذرهم ولم يسمعوا له، فما كان من أهل تلك البلدة إلا أن قالوا هؤلاء سيسببون لنا مشكلة ويوقعوننا في خطر، فإما أن نعتزل عنهم أو نبعدهم، فقاموا واعتزلوهم وجعلوهم في ناحية من البلد وقالوا لا يساكنوننا ولا يآكلوننا، وصار هؤلاء يعملون أعمالهم، ففي يوم من الأيام لم يخرج من تلك البيوت أحد، ومضى وقت طويل، تصف النهار وغابت الشمس، وفي الغد ففتحوا الأبواب عليهم فوجدوهم قردة وخنازير، الشباب قردة والكبار خنازير، فاستغربوا وصاروا يسألونهم من أنت؟ هل أنت فلان؟ فيهز برأسه أن نعم. هل أنت فلان؟ ينفض رأسه بأنه لا، فعرفوا ما فيهم، فمضت 3 أيام ثم هلكوا. هؤلاء القوم هم الذين أدلغوا على كفار قريش بالمشورة، أحفاد هؤلاء ونسل هؤلاء هم الذين يستشارون ويؤخذ رأيهم في الحكم على صحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يصلح عند العقلاء؟ الجواب لا. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وعبد الطاغوت أي أنهم يعبدون الطواغيت، أي يعبدون غير الله تعالى. وهذا مصيبة كثير من الناس في هذا الزمن، فإن الطاغوت هو ما عبد من دون الله بأي نوع من أنواع العبادة، من اتباع أو طاعة أو غيرها، عبادة كالأصنام أو اتباع كدعاة الضلالة من الذين يدعون العلم وهم يلبسون الأحكام ويضلون الناس، أو يطاع في من يأمر بالمعاصي. فهؤلاء لا يجوز لأهل الإسلام أن يتابعوهم بشيء مما هم عليه، وإنما عليهم أن يتبعوا الرسول النبي الأمي الذي يدعو إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الثالثة، وهي ما جاء في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية في سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف، كما جاء في قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بالله وكانوا على التوحيد وكان من حولهم على الشرك، فخافوا على أنفسهم من أن يتأثروا بهؤلاء، فخرجوا من قريتهم أو بلدتهم ووجدوا غارا مناسبا فاستقروا فيه وناموا، لكن كانت النومة طويلة، 300 سنين وازدادوا 9. وحالهم حال عجب، واختفى أمرهم وانقطعت أخبارهم عند جماعتهم ولا يدرون أين هم، ولم يجدوا لهم مكانا. ولما استيقظوا وكانوا يتحركون كل يوم يمينا وشمالا، ينزاحون عن أن تضرهم الشمس وهي تعترضهم ويأخذون نصيبهم منها، والله تبارك وتعالى قادر على هذه الأمور وحكيم وعليم بما يصلح عباده. ولما أنهم استيقظوا ورأوا حالهم وأدركوا أنهم منذ مدة طويلة لكن يحتاجون إلى طعام، والعملة التي معهم هي العملة القديمة التي خرجوا من القرية وهي معهم، فأرسلوا واحدا ليشتري لهم طعاما، فلما رآه البائع ورأى العملة التي معه عرف أنهم ليسوا من أهل هذا الزمن وأنهم من أهل أزمنة قديمة منذ 300 سنة هذه العملة. فتخابر الناس بحالهم، فلما ماتوا قالوا: نبني عليهم بنيانا، قالوا: نتخذه مسجدا. فهؤلاء القوم اتخذوا عليهم مسجدا، وهذا المراد به أن الذين اتخذوا المسجد من المشركين وليسوا من أهل الإيمان والتوحيد. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فأهل السلطة وأهل التدبير وأهل الرأي قالوا سوف نبني عليهم مسجد ونعبدهم لما هم فيه من صفات معينة. وهذه الآيات تدل على أن من العجب أن الله تعالى يتكرم على الإنسان ويعطيه وحيا ينزل عليه ثم يترك هذا التوحيد ويذهب إلى عبادة غير الله كعبادة الأضرحة وعبادة الأصنام وغيرها. وأيضا أن الإنسان قد يغتر بما عنده من العلم كما حصل لكعب ابن الأشرف، فإنه من علماء اليهود ومن أكابرهم، فهو من الذين عندهم علم من الكتاب، لكن هؤلاء لا يعملون بما عندهم من العلم. وأنتم في كل ركعة تتبرؤون من حاله وأمثاله، تقولون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم هؤلاء ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لا يعملون به، وهم علماء يهود، فعندهم العلم لكن لا يلتزمون بما عندهم من التوراة. وأما من كان ملتزما بالتوراة فإنه قد آمن وأسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصار من أمة محمد، كعبد الله بن سلام ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. وأن الواجب هو إنكار عبادة غير الله. والله تبارك وتعالى في آيات كثيرة بيّن التوحيد وبيّن الشرك وأنهما لا يجتمعان، فإما أن يكون الإنسان مؤمنا وإما مشركا، فمن أخلص لله فهو المؤمن ومن عبد مع الله غيره فهو المشرك، ولا يجتمعان، لا يكون الإنسان بحال واحدة هو مؤمن ومشرك. وتبين هذه الآيات سوء حال اليهود الذين حل بهم من العقوبات من اللعن ومن الغضب ومن المسخ ومن عبادة الطاغوت. قال الشارح رحمه الله: هذه الآية الثانية التي فيها وغضب الله عليه ولعنه فيها إثبات أفعال الله تعالى الاختيارية، وأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، لقوله تعالى لعنه الله، فإن اللعن من صفات الأفعال، وكذلك الغضب فإن الله تعالى يغضب ويرضى، وهذا غضب ورضا يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته لا يشبه أحوال المخلوقين فيه، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإثبات قدرة الله جل وعلا على ما يشاء كما قال: وجعل منهم القردة والخنازير. يقول الشارح رحمه الله: هل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودات؟ الجواب لا، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، ولأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وعلى هذا فليس هذا الموجود من القردة والخنازير هو بقية أولئك الممسوخين. يقول: إن الذين مسخوا لم يتناسلوا بعدما مسخوا، لأنهم لم يبقوا إلا 3 أيام ثم هلكوا ولم يخلفوا ذرية وقت مسخهم. وهذه الآية تدل على أن العقوبة من جنس العمل. فهؤلاء مسخوا قردة، والقرد أشبه ما يكون شبها بالإنسان، فعلوا فعلا ظاهره الإباحة والحل، وهو محرم وهو حيلة، ويظنون أنهم ضحكوا على الله وأنهم أذهن وأذكى من أن تلبس عليهم الأمور. فالله تبارك وتعالى عاقبهم بهذه العقوبة وجعلهم من جنسهم قردة. والأمر الأخير قال أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت، ولا شك أنهم حتى الآن يعبدونه، حتى عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الآية الأخيرة آية الكهف تضمنت أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في الصالحين والغلو في أصحاب القبور، لأن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد لأنهم صاروا عندهم محل احترام ومحل إكرام، فغلوا فيهم واتخذوا هذا وسيلة لعبادتهم. وأن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي في يوم ما إلى ما هو أكبر منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه لليمن: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يهدم القباب والمباني التي على القبور، وأن يطمس الصور، لأن هذه مدعاة للغلو في أصحابها واتخاذهم فيما بعد آلهة يعبدون من دون الله. وهذا تحذير وإنذار لهذه الأمة أن تقع فيما وقع فيه أولئك القوم من الوقوع في عبادة غير الله، وهم يظنون أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيجب على الناس الحذر، ومع الأسف في هذا الزمن نلاحظ أن في بقاع كثيرة من بلاد المسلمين من يتخذون القبور معابد، ويتطور الحال بهم إلى أن يدعو أصحاب هذه القبور ويطلبون منها ما لا يصلح أن يطلب إلا من الله تعالى. وهذا هو ما حذر منه رسولنا عليه الصلاة والسلام، الذي يريد لأمته أن تبقى على التوحيد والإخلاص، ولا يلتبس عليها شيء من فعل المخرفين والدجالين الذين يضحكون على عباد الله ويسلبون أموالهم بحجة أن صاحب هذا القبر يغيث ويشفي وينصر ويؤوي ونحو ذلك. فلا إله إلا الله، ولا رب سواه، ولا معبود بحق إلا هو، وعبادة غير الله باطلة وشرك. فيجب على الناس أن يتعاونوا في إصلاح هذا الخلل في العقيدة، كل قدر استطاعته عليه أن يدعو إلى ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم من التوحيد والإخلاص، وأن يحذر من الشرك ووسائله وطرقه، لتبقى الأمة صافية العقيدة سليمة من الأوبئة والأضرار. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.